الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد مع علامات الساعة، ولا زلنا بصدد الحديث عن القسم الأوسط من علامات الساعة الصغرى، وهي العلامات التي إذا ظهرت شعر الناس بخلل يحدث في نظام هذا العالم أو بأن السنن الكونية تتبدل. وهذه طبيعة علامات الساعة كما قلنا، أن الله سبحانه وتعالى يعني يجعل بعض الأمور على غير ما كانت عليه، الميزان يختل، التوازن يختل في هذا العالم، وتكون هذه البداية لنهاية هذا العالم، وأن يغادر الكون مرحلة الحياة الدنيا إلى مرحلة القيامة ويقوم الناس لعرض رب العالمين. قسم وقع من علامات الساعة الصغرى وهو ما أنهيناه بفضل الله عز وجل، وقسم لم يقع بعد ولم نصل إليه، ولازلنا في القسم الذي بينهما، وهو علامات الساعة التي وقعت وتعود للظهور مرة أخرى، أو لا تزال مستمرة، وقعت مرة وتتكرر في عصور متفرقة أو في عصور أخرى. ولكن نحن الآن سنطرح سؤالا حتى يكون مدخلا للعلامة التي نريد أن نتحدث عنها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. لو سألت أي مسلم في العالم كله فقلت له أي المشاريع الخيرية هي الأكثر إقبالا من قبل المتبرعين، سيرد عليك أنها بناء المساجد بدون تردد، لأن فعلا بناء المساجد الناس جميعا يقبلون عليه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. الحديث المتفق عليه، وطبعا في روايات عدة، ولو كمفحص قطاع خلاص يعني أصغر ما يكون، لأن القطاة طائر صغير وعشه يعني يقال له المفحص لأنه قليل وصغير، حجمه قليل مساحته صغيرة وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح عظم جزاء هذا الذي يبني المسجد، لكن شريطة أن يكون لله سبحانه وتعالى. والآن يعني أنا لست بصدد توجيه الناس إلى عمل آخر غير بناء المساجد، أو يعني الحديث عن فضل المساجد وغيرها، لا، أنا حديثي إن شاء الله رب العالمين هو أن أنظر إلى إشكالية شرعية تتعلق بسوء تنفيذ بناء المساجد، خلاص، وهو ما تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لأن في نوع من أنواع الاعتداء على الضوابط الشرعية المتغلقة أو المتعلقة بالمساجد، فإذا كان بناء المسجد هو باب للحسنات فلا نجعله بابا للسيئات، وباب السيئات هو أن تزخرف المساجد وأن يتباهى الناس بها. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا تفريغا للمسجد من رسالته وتفريغا للمسجد من قدسيته وهيبته، فاعتبرها شرطا من أشراط الساعة، خاصة إذا توسع الناس فيه وصار دأبهم هو زخرفة المساجد والتباهي بها. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تحدث عن هذا منذ وقت بعيد، يعني لما كان لسه على وجه الحياة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، فأي حديث من أحاديث يعني، فيقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس الذي رواه أحمد وأبو داود، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. في رواية أخرى عند النسائي وفيها: من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. والوعيد والتهديد الشديد الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وساعات يقول لا، ده هو من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وهو قوله: إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم، وفي بعض الروايات فالدمار عليكم. وهنا حتى كلمات الصحابة موافقة لكلمات النبي صلى الله عليه وسلم، والكل يتوافق عليه، الكل يتوافق على أن زخرفة المساجد هي أمر ممجوج، أمر يعني مرفوض شرعا. ولذلك في كتاب صحيح البخاري روى البخاري في كتاب الصلاة باب بنيان المساجد قول أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: يتباهون ثم لا يعمرونها إلا قليلا. يعني التباهي بقى اللي هو الايه، التباهي هو العناية بزخرفة المساجد. وابن عباس رضي الله عنهما قال: لتزخرفنها، اللي هي المساجد يعني، ك كما زخرفت اليهود والنصارى. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم. إذن النصوص الشرعية الواردة ها هنا سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة تتوافق على كلمة واحدة، أن المسلمين يعيشون في جحر الضب، وأنهم يقلدون اليهود والنصارى ويقلدون فارس والروم. لأنه المعضلة الكبرى إيه؟ المعضلة الكبرى إخواني هي أنه لما يكون المحتوى فارغ، المضمون فارغ، فأنا أحب أن يكون هناك ما يلفت الأنظار. ندي مثال: لما واحد يدخل إلى كنيسة أو إلى معبد هو قاعد مش فاهم حاجة، تمام؟ والأسرار السبعة بتاعت الكنيسة أو عند اليهود اللي هم مش فاهمين حاجة، هم يتبعون وخلاص، ينعقون بما لا يسمعون. طيب الجماعة دول علشان يجذبوهم فيقوموا يجملوا الكنائس، فيقوموا يجملوا الإيه؟ يجملوا الأماكن دي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا لما تحدثت أم سلمة وتحدثت أيضا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها عن أم حبيبة تقريبا، نعم، لما تحدث عن كنيسة بأرض الحبشة مزخرفة خلاص ومصور فيها الناس اللي هم الأسياد أو القديسين بتوعهم. نفس القصة هتلاقيها في المعابد البوذية وغيرها وغيرها، عملية زخرفة، عملية جذب للناس. انتوا عارفين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان صلى الله عليه وسلم له هيبته، فما كانش محتاج بقى انه يلبس الحرير ولا الديباج، وطبعا محرم ده اصلا، لكن احنا بنقول انه هو ما كانش صلى الله عليه وسلم يحتاج الى الحراس ولا الى اللبس ولا الى الكلام ده كله. ليه؟ لان هيبته في القلوب. وكذلك كان عمر بن الخطاب طبعا مع فارق الصحبة والنبوة. لكن تعال شوف واحد مثلا زي كسرى. كسرى ده لما كان موجود كانوا يعملوا استار ستر، وبعد كده هتقول هشوف اهو يعمل لك ستر تاني، وبعد كده ستر ثالث ورابع. وهذا الرجل الكنوز التي كانت في تاجه من ثقلها كانوا علقوا هذا التاج بسلاسل في السقف عشان ما يكونش ثقيل على رأس إيه؟ على رأس اللي هو كسرى. وده نتيجة إيه؟ ده نتيجة أنه عايز يشغل الناس، عايز يوقع هيبة في قلوب الناس. ولكن هذا كله للمحتوى الفارغ، للمضمون الفارغ. ولكن إذا نحن علمنا أن هذه المساجد هي بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع، هي مرفوعة كده كده، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. هنا بقى العلم مفيش له لا من بره ولا جوه، هو مفرغ قلبه لله سبحانه وتعالى، فأنا يكون الالتفات إلى الله وهذه الزخارف موجودة يمنة ويسرة، الناس سينشغلون إيه؟ سينشغلون بها. فأنت حضرتك دلوقتي لو جيت تشوف لماذا حرم الإسلام عملية زخرفة الإيه؟ زخرفة المساجد. أولا هذا الأمر يدخل في باب الإسراف، وربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقول الله تبارك وتعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذن ده إهدار للمال، تضييع له، مجاوزة للحدود الشرعية. اثنين، أنه قيام البعض بتحلية المساجد وزخرفتها هو تشبه باليهود والنصارى، ونحن أمرنا ألا نتشبه بهم من قريب أو من بعيد في الأمور الدنيوية. زي ما قلت لك الجماعة في الأديرة في الكنائس تبص تلاقي فيه نقوش، فيه زخرفة، فيه مش عارف إيه، فهم يفعلون كما يفعل اليهود والإيه والنصارى. ما يترتب على هذا بقى اللي هو الأمر الثالث، اللي هو أن الواحد سيلهو، عملية الخشوع ستزول. ولذلك أخبر الصحابة نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول علم يرفع من الأرض هو علم الخشوع. فتدخل المسجد فلا تجد رجلا خاشعا، عمال بقى يبص. يعني العجيب والغريب أنك تبص دلوقتي تلاقي إيه؟ حطين الساعة اللي هي بالمواقيت دي، حطينا في وش الناس، تمام؟ مثلا تلاقي نتيجة في وش الناس في القبلة في المحراب، تبص تلاقي برضو واحد معلق مش عارف المواعيد ولا الدروس في المحراب، ده غير بقى التجميل، فهيبص وهيسرح. وطبعا الشيطان بقى بيشغله، لو كان فيه زخرفة فالزخارف دي لما تبص فيها تبدأ تسرح بقى، واحد يبص ان المربع اللي هنا والمستطيل اللي هنا والنجمة اللي هنا ممكن يعملولنا فار، ممكن يعملولنا أرنب، ممكن يعملولنا راجل بيضرب واحد، واخد بالك؟ ده غير بقى أساسا اللي الناس داخلة، اللي بيبيع وبيشتري خايف على الحاجة اللي بره خلاص، واللي عمال يفكر في أي حاجة، واللي عمال يهرش في دماغه، واللي عمال يطلع في اللي في جيب اللي جنبه، مفيش خشوع بقى خلاص. فحيكون عملية زخرفة المساجد حيترتب عليها عملية إيه؟ عملية إن الناس ستلهو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته بعض الملابس الكساء المخطط خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال إنها ألهتني عن الصلاة إيه؟ آنفا، أو أنهتني آنفا، آنفا يعني منذ قليل عن الصلاة. وقال كنت أنظر إلى عالمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. طب ده حال الكساء اللي رسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس، وهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فكيف بمسجد مرصع بالنجف بالتحف بالزخارف اللي هي على الحيطان؟ ثم الأمر الرابع وهو تحول نيتي المزخرف للمساجد إلى المماراة والتباهي والتفاخر بين الناس. وإن لم يقع إلا هذا ما ينفعش. بص، أي طعام، أي ملبس، إذا تحول الملبس والطعام حتى لو عملوا لله إلى لباس شهرة أو طعام شهرة، حبط العمل خلاص، لا يرجى إلا وجه الله بهذا خلاص. فأنت دخلت في رياء، ودخلت في سمعة ومباهاة وتفاخر، والمباهاة التي حذر منها صلى الله عليه وسلم اللي هي المفاخرة، إن هم زخرفوا المساجد، زينوها، لا يقعدون أو يقعدون فيها. ليه يقعدون فيها؟ عشان يقولوا ايه، شوف المسجد ده اتعملت الحته كذا، والحته دي احنا طلعناها، والحته ديت كانت كذا، والنقاش عمل كذا. طب على ايه؟ ماشي، عماره المسجد الحقيقيه هي ذكر الله سبحانه وتعالى. ذلك الساده الشافعيه عندنا حرموا الصلاه في المساجد المزخرفه لو كانت المسجد الحرام. وكم من الاموال تنفق على المساجد اللي هي في الزخرفه، مش في بناء المساجد نفسها، في الزخرفه، يمكن ان تشبع بطون المسلمين. يعني من يومين كده قالوا لنا مش عارف مسجد في بلد إسلامي، تاني أكبر مسجد في العالم، والجدران معمول كذا، والقبلة معمول كذا، والمدنة اللي بره المئذنة معمولة كذا، والقبة معمولة كذا. يعني في عصور سابقة كان في مسجد اسمه مسجد النور، لو شفته مسجد النور ده يجوز على الأقل 100-200 شاب ويطعم فقراء المسلمين. ما بالك بقى في بلاد أخرى لما يبقى المسجد المعمول فيها مزخرف بقى، ومكتوب فوق ومكتوب تحت، ولازم نعمل كذا وكذا. هذا كلام لا يصح. المسجد مسجد، لما يكون المسجد فيه تواضع في هذا الأمر هو أوقع لجلب الإيه؟ لجلب الخشوع. يعني أول مسجد بني في الإسلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، كيف كان؟ كان مبنيا باللبن، اللبن اللي هو الطوب الذي لم يدخل النار، وسقفه الجريد، وعمده الأعمدة خشب النخل كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. ولما جاء عمر بن الخطاب علشان يعيد بناء المسجد ويرممه، قال للبناء أكن الناس من المطر، يعني خلي فيه ستر من المطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى معروف حديث ليلة القدر قال ولقد أريتني أسجد في ماء وطين. المسجد وكف بقى، الماء عمالة تنزل من فوق على إيه؟ على المسلمين وهم يصلون، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يصلي. فقال له عمر بن الخطاب بقى لما جي ابني، قال أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. يعني ما تحطش بقى أحمر وأصفر والألوان اللي بتحصل. فالموضوع كله حماية الناس من لهيب الشمس ومن لفحها، ثم تجمعهم بعد ذلك بعيدا عن التزويق والتفخيم تحت بند الخشوع لله سبحانه وتعالى. ولكن بقى للأسف بدأ الناس يصرفون اهتمامهم عن رسالة المسجد إلى التفاخر والتباهي، وحوامل المصاحف، ومش عارف المكتوب بماء الذهب والمكتوب بماء الفضة. وانت عارف بقى يعني زمان بدأ يظهر فن الأرابيسك والفسيفساء والتوريق والحاجات اللي هي ايه، الوحدات بقى الخزفية بأشكال من الورق والزهور، وامتلأت مساجد المسلمين بايه، بالكتابات على المحاريب وعلى الأسقف. تبص كده تلاقي حتى السقف نفسه مكتوب عليه، ماشي. وطبعا اخواننا كل هذا يزيل ويزيح الهدف الأساسي والهدف الرئيس، ويجعل أو الهدف الرئيس من بناء المساجد، ويجعل الإنسان ينظر إلى هذه الزخارف. وإيه اللي يحصل؟ اللي يحصل إنه هذه الأموال تنفق على زخرفة، ولا تنفق لا على يتيم مقهور، ولا على ملهوف، ولا على مساندة ضعيف، وإيه أو دعوة غير المسلمين. فإذا المسألة هنا تحتاج إلى إن إحنا إيه، تحتاج إلى أننا ننظر إليها بعين الاعتبار، ونطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به بعدم زخرفة الإيه؟ بعدم زخرفة المساجد. هناك علامة أخرى وهي علامة الإيه؟ شح النفوس. شح النفوس مسألة معروفة، النبي صلى الله عليه وسلم رفع لافتة قال عليها صلى الله عليه وسلم أو قال فيها شح مطاع. شح مطاع، كأنه يحذر الناس من الإيه؟ من الشح. خد بالك، الشح غير البخل، البخل خاص والشح هو العام، وهقول لك دلوقتي الفرق ما بينه. طبعا هذا يعني فضلا عن الهوى المتبع وسوء الخلق وكثرة الهرج والمرج أو المرج وانتشار الزنا وتنزل الفتن وظهور الربا واستحلال ما حرمه الله تبارك وتعالى، كل ده يشير إلى قيام الساعة. هنا لابد أنك أنت تقف عند مسألة الإيه؟ مسألة الشح. ربنا سبحانه وتعالى خلاص قال وأحضرت الأنفس الشح، تمام؟ قال إيه؟ وأحضرت الأنفس الشح، لأن الشح هو حرص النفس على ما ملكت وبخلها به. عشان ما ننساش، البخل هو أنك أنت تبخل بالمال أو تمسك المال فقط، لكن الشح عام بقى، أنك أنت تمسك أي مساندة أي مساعدة حتى لو كانت بالكلمة الإيه؟ بالكلمة الطيبة، لكن بينهما علاقة وطيدة وتلازم إيه؟ وتلازم ظاهر، وهما صورتان أو وجهان لعملة واحدة، وبينهما اشتراك في جهة إيه؟ في جهة إن الاثنين إمساك، إمساك الإيه؟ إمساك المعروف، بس ده إمساك معروف بالمال فقط، وده إمساك المعروف بكل إيه؟ بكل شيء. ولكن حين يأذن الله عز وجل بقرب الساعة وبقرب قيامها يحدث إنه يظهر الشح ويلقى الشح. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أو قال الأول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، إن من أشراط الساعة أن يظهر الشح والفحش ويؤتمن الخائن، أو يؤتمن الخائن صح، ويخون الأمين، ويظهر ثياب يلبسها نساء كاسيات عاريات. وطبعا كاسيات عاريات ديت اللي هي بقى الإيه؟ اللي هي تغطي جزءا وتعري أجزاء، أو تغطي أجزاء وتعري جزءا. والإسلام أمر المرأة بأن ما يكونش فيه كاسية عارية، لا، في حجاب. وخذوا بالكم بقى، ما فيش واحدة تقول الحجاب ظلم المرأة، ده تشريع رباني، هو ربنا سبحانه وتعالى شرع هذا خلاص، فما حدش يتكلم فيها. وقلت لكم قبل كده الحجاب مش حتة إشارة بيتحط، لا، الحجاب كامل له شروط شرعية الناس تشوفها وتتعامل إيه وتتعامل معها. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا الدنيا إلا إدبارا، ولا الناس إلا شحا. ده أنت المفترض خلاص علمت بقرب الساعة، يبقى المفروض كرمك يزيد، برك يزيد، لكن لا، الناس يحدث إيه؟ يحدث الشح. ولذلك جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم المتفق عليه عن أبي هريرة، يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل، القتل. طيب، هي في رواية ويلقى الشح، وفي رواية تانية يلقى الشح. يلقى الشح يعني يضع في القلوب. طب يلقى بقى يعني يعطى، يعني الناس تبخل بأداء الحقوق وتحرص على ما ليس لها، ان هي تاخد ما ليس ايه، ما ليس لها. وهنا اخوانا بالامر معناه ان الناس تقدم علاقتها بالدنيا على علاقتها بالله سبحانه وتعالى، لان من كانت له علاقة جيدة بالله سبحانه وتعالى كان سخيا. ربنا كريم يحب الكرماء، لطيف يحب اللطفاء سبحانه وتعالى، بر يحب البارين عز وجل، لأنك ستعامل الله بشيء يعاملك الله به، لا توكي فيوكي الله عليك، ماشي، أنفق أنفق عليك، بس لأن ربنا بيعامل الناس بإيه؟ بأعمالهم هم، مع كرم منه وتفضل منه سبحانه وتعالى. وانت عارف أنه في فارق ما بين السخاء والبخل، فالبخل مثلا درجات، وكمان السخاء درجات. أرفع درجات السخاء هو الإيثار الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، عن فقر، ماشي، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ده على طول تسيب الشح تبقى مفلح، تقع في الشح شوف بقى عكس الفلاح إيه؟ الخيبة والندامة والحسرة. والإيثار أن تجود بالمال مع حاجتك إليه. أشد درجات البخل أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة إليه، ماشي، يعني ده في ناس والله ما بتروح للطبيب من كثرة إيه؟ من كثرة بخلها. وده بيبخل مع الناس، يعني إذا كان هو بخل على نفسه ألا يبخل على الناس؟ ولذلك ربنا عز وجل ذم البخل في كتابه، فقال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل وخيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وبعدين ختم الآية إيه؟ ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. يعني أنت حتقلق ليه؟ والله عز وجل له ميراث السماوات والأرض. وربنا عز وجل لما تكلم عن الكفار قال أشحة على الخير، ومدح أهل الإيثار بالآية اللي قلتها لكم في الحشر 9، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه؟ خصاصة. وعندنا حديث عجيب رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله الجنة لبنة يعني حجرا يعني أو قالب من قالب الطوب التي يبنى بها لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسك الملاط اللي هو الإيه اللي هو المونة يعني اللي الحجارة بتتركب على بعضها به فلما انتهى من بنائها قال الله عز وجل لها تكلمي فقالت الجنة قد أفلح المؤمنون فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل لا فيش بخيل يجاور ربنا سبحانه وتعالى في الجنة لابد يتخلص من بخلي أولا طب ليه حديث جابر بقى عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلمة فإن الظلمة ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح ماله بقى فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم مصيبة إن الشح ده الإنسان من كثرة شحه حينما يكون شحيحا ممكن يسفك الدماء ممكن يستحل الإيه المحارب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة بخيل وقال خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق وكان يستعيذ اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل كان بيستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم لأن البخل والشح ده إيثار الذات على الناس وبكده الإنسان عنده استعداد أن يفعل كل شيء لماذا؟ حتى يأخذ أموال الناس بغير حق ويستأثر بها لنفسه فقط ولا ينفق وعملية عدم الإنفاق ديت يعني في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال وآتوا حقه يوم حصاده يوم حصاده ليه؟ الفقير بيعدي فبيشوف فتهفو نفسه إليه وتتوق نفسه إلى هذا أنا عايز أكل منه وأنا غلبان ومسكين فإذا رأى انكسرت نفسه وممكن الأمر يصل بيه أنه يسرق فربنا قال له لا وآتوا حقه يوم حصاده وانت بتحصده وانت بتعمل عملية الصبر تعمل إيه بقى؟ تطلع الإيه؟ تطلع ده عشان تطيب نفس الفقير لأن لو لم تطب نفس الفقير هيعتدي عليك والذي لا يأخذه بحق الله عز وجل يأخذه بإيه؟ بحق النفس والعياذ بالله ماشي؟ فهنا ما ينفعش يا أخوانا أن الناس تبخل والناس يكون فيها إيه؟ يكون في شح بل المجتمع المسلم هو مجتمع إيه؟ متكافل خلاص؟ والتكافل ده يعني أنك أنت تبحث عن المرضى تبحث عن الفقراء بعيدا عن حظوظ النفس ماشي؟ المهم انك انت تفهم انه لو لم تخرج انت الزكاة لمنع القطرة من السماء كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي في اللي هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس خصال اذا وقعت واعوذ بالله او اذا ظهرت واعوذ بالله ان تدركوهن فذكر ومنعوا زكاة اموالهم الا منع القطرة من السماء يبقى في جد في جفاف دي حاجة الحاجة التانية اللي انت مش هتخرجه لله هيطلع بشكل تاني والله يا أخوانا كان فيه راجل يبخل فكنت أقول لهم الزكاة الزكاة فكان يرد علي رد عجيب فيقول لي الزكاة تطلع إجباري فأقول له بتطلع إجباري إزاي يقول لي الحكومة بتعدي من هنا الشرطة يعني تلاقيني مطلع حاجات برة تشيلها وتاخدها أو التموين يجوا يصدروا بعض الحاجات طيب ما تطلعوا لله يبارك الله لك فيه أنفق أنفق عليك والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم على ثلاث ومنها لما أقسم صلى الله عليه وسلم على إيه أنه ما نقص ماله من إيه؟ من صدقة ده تخويف الشيطان واتباع الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه إيه؟ وفضلا والله واسع إيه؟ واسع عليم فالناس المفترض تفهم وتعلم إنه ما تنفقه سيرد عليك والحسنة بعشر إيه؟ بعشر أمثالها مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وربنا ماله بقى والله واسع عليم عطاؤه ورزقه وربنا سبحانه وتعالى عطاؤه كلام ومنعه كلام وبيده خزائن السماوات والأرض فالإنسان لا يبخل على نفسه بمثل هذه الإيه بمثل هذه الصدقات التي تغني فقيرا وتمنع الجريمة في المجتمع الإسلامي وتمنع الحقد في المجتمع الإسلامي مثل المؤمنين في توده وتراحمه وتعاطفه كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر إنما المؤمنون إخوة من باب الأخوة إنك تتكافل مع إخوانك مش إنك تبخل وإنك تنفق في أوجه غير سليمة وغير صحيحة هذا ما من الله تبارك وتعالى به على عبده إن شاء الله رب العالمين يكون لنا لقاء آخر نحاول أن ننتهي فيه من قسم العلامات التي وقعت وتتكرر مرة أخرى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.